بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين اللهم لعن الجبت والطاغوت ويستثنى آخران ويستثنى أمران آخران شنو كان الحكم أنه يجوز للمعير أن يرجع في المعار في العارية يرجع يقول رجع العارية يجوز إلا في بعض الموارد المورد الأول الذي قرأناه يوم أمس إذا أعار الأرض للدفن وتم الدفن فلا يجوز له الرجوع موردان آخران ويستثنى يعني موردان آخران عن جواز رجوع المعير أيضا أيضا يعني شنو يعني كما لا يجوز الرجوع في إعارة الأرض للدفن لا يجوز الرجوع في هذين الموردين أحدهما إذا حصل بالرجوع ضرر على المستعير لا يستدرك شوفوا مثلا واحد أصيبت سفينته بثقب فاستعار لوحا خشبيا ودق على الثقب شنو هذا اللوح الخشبي زين إذا في وسط البحر قال صاحب اللوح أنا أريد لوحتي لا حق له في ذلك ليش لأن هذا يوجب غرق السفينة أحدهما أحد الموردين الآخرين إذا حصل بالرجوع يعني بسبب الرجوع رجوع المالك على الشيء المعار شنو يحصل ضرر على المستعير ضرر لا يستدرك يعني لا يمكن تداركه فد مرة المعير يقول أنا راح أدفع لك الضرر زين ما يخالف أما إذا الضرر لا يستدرك كما السفينة اللي في وسط البحر هذا يوجب الغرق فهنا لا يجوز أن يطالب بهذه اللوحة كما لو أعاره أعار الضمير المستتر للمعير المالك هذا الضمير المتصل للمستعير ماذا أعار له لوحا لوحا يعني خشبا قطعة من الخشب رقع به بهذا اللوح سفينته رقع به الترقيع هو السد ماذا يكون الخلل سد الثقب مثلا ولجج في البحر لجج يعني توغل في البحر قد مرة هو في الشاطئ ما يخالف ويغير اللوح أما إذا في وسط البحر هذا يوجب خطر على السفينة خطر الغرق فلا رجوع للمعير يعني لا يحق للمعير المالك أن يرجع في إعارة اللوح إلى أن يمكنه يعني يمكن المستعير الخروج إلى الشاطئ يخرج من وسط البحر إلى الشاطئ عندما وصل إلى الشاطئ فهنا يطالب باللوح ما بيشكال أو إصلاحها أو إصلاحها يعني يمكنه إصلاح السفينة مع نزعه يعني نزع اللوح من غير ضرر إذا أكو بعض الفنيين في السفينة اللي هذول يعرفون يبدلون اللوح مكان اللوح الآخر مثلا أو قطعة حديد أو أي شيء اللي لا تتضرر السفينة ولا يوجب هذا العمل غرق السفينة وغرق أهلها زين لا لأن هذا ضرر لا يستدرك ليش قلنا ضرر شنو لا يستدرك ولو رجع قبل دخول السفينة في البحر إذا كانت السفينة على الشاطئ فرجع قبل أن تدخل السفينة وتولج في البحر قبل دخول السفينة كتبته أي عندما كانت في الشاطئ قبل دخول السفينة يعني في البحر أو بعد خروجها من البحر يعني رجعت السفينة إلى الشاطئ فلا اشكال في الجواز ما يخالف المالك خليطالب بلوحته هنا لا يوجد ضرر مع احتمال طبعا اكو في الاحتمال فقهي ان المالك يجوز له مطلقا ان يطلب الشيء المعار المطالبة تجوز لكن يجب عليه الصبر اذا كان هناك ضرر شوفوا مع احتمال الجواز جواز الرجوع بس جواز الرجوع شيء وإعطاؤه ملكه ماله المعار شيء آخر جواز الرجوع يعني يقول أنا أريد لوحي أو لوحتي مع احتمال الجواز يعني جواز الرجوع مطلقة مطلقة يعني شنو سواء دخلت السفينة في البحر أم لا زين أصل المطالبة جائز ولكن وإن وجب الصبر بقبضه يعني على قبضه لابد أن يصبر حتى يقبض اللوحة متى إلى أن يزول الضرر إذن المطالبة جائزة ولكن هذه المطالبة لا تعني شنو لا تعني الوفاء مثل ما واحد عنده دين على شخص يقدر يطالبه لو ما يقدر يطالبه يقدر يطالبه بس إذا ما عنده الطرف شي يصير يصبر المطالبة الشيء
وصف إذا تلتجت في البحر شون يعني يقدر يأخذ
ما قال يأخذ قال يطالب ولكن عليه أن يصبر إلى أن ترجع السفينة إلى الشاطئ هذا المورد الأول من الأمرين الآخرين اللي استثنيت من شنو من جواز المطالبة المورد الأول اللي قرأنا يوم أمس المطالبة بالأرض المعارة للدفن هذا ما ألحق المورد الثاني اللي هي اليوم قرأنا من الموردين الآخرين المطالبة باللوحة التي نصبت على السفينة مع التضرر الكثير إذا السفينة لججت في البحار أو لججت زين المورد الآخر الثاني من الموردين اللي يصير المورد الثالث في الواقع الاستعارة للرهن يعني استعار شيئا المستعير استعار هذا الكتاب أو هذا الذهب لأجل أن يرهنه عند الدائن زين إذا أخذه وجعله رهنا هنا بعد المعير ما إلى حق يطالب ليش لأن تعلق به حق الغير حق الدائن المرتهن هكذا الاستعارة للرهن يعني شنو يعني المستعير يستعير شيئا لأجل أن يرهنه يجعله رهنا بعد وقوعه إذا وقع الرهن فد مرة بعد الرهن لم يتم يعني هو أخذ الشيء حتى يرهنه لكن إلى الآن الدائن لم يدفع له المبلغ ولم يستلم الرهن هنا بإمكان المعير أن يرجع في هذا المعار أما إذا تم الرهن فهنا لا يجوز للمعير أن يطالب بماله ليش؟ لأن الرهن قد وقع عليه حق الغير وقد تقدم هذا الحكم في كتاب الرهن هناك في كتاب الرهن المصنف بيّن بأن الرهن إذا كان عاريتان لا يجوز للمعير أن يرجع فيها زين نأتي إلى مسألة أخرى العارية بيد المستعير أمانة يعني إذا لم يفرط ولم يفرط فيها لا يكون ضامنا إذا تلفت وهي من هنا بدأ المصنف ببيان أن العارية أمانة بيد المستعير وهي يعني العارية أمانة في يد المستعير يعني شنو أمانة لا يضمن المستعير عند تلفها إلا بالتعدي يعني التجاوز عن الحد يعني مثلا السيارة استعارها إذا استعارها لابد أن يمشي بها بالمقدار المتعارف مو 24 ساعة السيارة تشتغل مو مثلا إذا بحاجة إلى تبديل دهن ما يبدل الدهن لا يكون ضامن لا يضمن إلا بالتعدي التجاوز عن حده أو التفريط يعني التقصير في الحفظ مثلا جعل السيارة في مكان اللي عادة أفرض يحملون طابوق ويحملون مثلا حصو، فأكو طابوقة صارت على زجاج السيارة وكسرت الجام مثلا، نظام هذا أو التفريط. إلا ما استثني، إلا ما استثني، هذا إلا مقلنا أمانة، إلا ما استثني بعض الموارد سلام عليه العارية مضمونة حتى بدون تعدي وبدون تفريط. مثلا إذا شرط الضمان قال هذا الكتاب أنا أعطيك عارية، هذه السيارة أعطيك عارية، لكن أنت ضامن إذا صار عيب أو نقص أو تلفون، حتى إذا مو صوتك ضامن، إذا قبل بذلك يكون ضامنا. بعد من الموارد إعارة الذهب والفضة، هذا فيه الضمان. يعني مثلا ربما عند بعض النساء هذا متعارف، عندما تريد أن تذهب إلى العرس إذا هي ما عندها حلي تستعير حليا ذهبا فضة من جارتها من زميلتها من قرابتها، إذا صار تلف حتى بدون تعدي وتفريط ضامنة، تكون ضامنة. ليش؟ لأن إعارة الذهب والفضة فيها الضمان. نعم إذا اشترطت عدم الضمان ما يخالف، أما الأصل فيها شنو يكون؟ الضمان. إذن وهي أمانة لا يضمن إلا ما استثني، إلا ما استثني شنو كتبتوا؟ مع الشرط والذهب والفضة ففيها الضمان. مسألة أخرى، إذا واحد استعار الكتاب حتى شنو يسوي به؟ يقرأ به. إذا استعار سيارة حتى ينتقل به، إذا استعار أرضا الأرض يمكن أن يزرع فيها، ممكن أن يغرس فيها. الغرس والزرع شنو فرقه؟ الغرس الغرس يحتاج إلى الحفر مثل الشجرة النخلة مثلا، أما الزرع لا، مثل زرع الخضروات مثلا ما يحتاج إلى حفر كبير في الأرض. زين هسه هذه الأرض يمكن أن يبني عليها شيئا، إذا عين منفعة معينة فلا بد أن يتقيد بالمنفعة. أما مع الإطلاق أو مع التصريح بالتعميم، صاحب الأرض قال له أنت بكيفك، تريد تزرع، تريد تغرس فيها، تريد مثلا تبني فيها، أي شيء تريد تسوي في الأرض هي عارية بيدك، زين، فتجوز له جميع هذه المنافع. وإذا استعار أرضا، هذه الأرض تصلح عرفا هم للزرع، صالحة للزرع وهم للغرس وهم للبناء، عادة عادة يعني في العرف هكذا ينتفعون بالأرض. زين مثلا الآن في زماننا هذا إذا أكو أرض يمكن أن يستفاد منها جعلها جراجا، بعد لا يحتاج إلى الزرع ولا غرس ولا بناء، حتى ما ينظفوها، ما لو مثلا مخزن يسووا أحسنتم، خب ذاك يمكن ربما يحتاج إلى في نوع من البناء، أما الجراج بعد ما يحتاج بناء، حتى تبليطها ما يسووا، حتى هذا السبيسة ما يديروا له، بس يأخذ فلوس. إذا جنابك تروح تشوف الجراجات بالعالم مش قد نظيفة ومرتبة، هنا واحد يجيب سيارته تتوسخ أكثر، خصوصا إذا أكو مطر وطين وكذا. هسه بالنتيجة هذه الأرض التي أعطيت على نحو الإعارة والاستعارة، شنو الانتفاع اللي يجوز منها؟ إذا عينوا نفعا منفعة خاصة لا بد من الالتزام، وإلا يجوز جميع ذلك. غرس يعني من حقه أن يغرس فيها، أو زرع يزرع فيها الخضروات مثلا، أو بنى يقدر يبني فيها، مخيرا فيها في هذه الأمور الزرع والغرس والبناء مع الإطلاق. إذا المعير أطلق يعني لم يعين ولم يقيد المنفعة بشيء خاص، أو مع التصريح بالتعميم، هو قال يا جناب المستعير لك الخيار، تريد تزرع تغرس تبني تأجر جراج كيفك، وله الجمع بينها بحسب الإمكان. إذا كانت الأرض كبيرة فيزرع في جانب منها ويغرس في جانب آخر ويبني في الجانب الثالث، بيشكال؟ لا. وله يعني للمستعير الجمع بين جميع هذه المنافع من غرس وزرع وبناء بحسب الإمكان، يعني بالمقدار الممكن. ليش يجوز كل ذلك؟ لأن ذلك كله انتفاع بتلك العين، انتفاع محلل يدخل في الإطلاق إذا أطلق المعير من دون تقييد، أو التعميم إذا صرح بالتعميم قال يجوز لك هذه المنفعة وتلك والمنفعة الثالثة أو الرابعة وهكذا. مثال آخر، ومثله ما لو استعار دابة صالحة هم للركوب هم للحمل، يعني حمل المتاع عليها. شايفين بعض السيارات هم هي للحمل هم هي للركوب، بها كابين ثاني وبها آخر شيء مكان لحمل الأثاث. زين، إذا واحد استعار هكذا سيارة بهذه المواصفات فيجوز له الأمران، هم الركوب هم الحمل. أما إذا استأجر تاكسي مع النفرات يعني موشي يقدر يحمل عليه غراض ويجعلها سيارة للحمل؟ لا لا، يعني أكثر من المتعارف ما يجوز، يجعلها سيارة حمل فقط ما يجوز. ومثله ما لو استعار دابة أو سيارة صالحة هم للركوب والحمل فيجوز له الأمران. متى يجوز؟ مع الإطلاق ومع التعميم. ولو عين يعني المعير المالك له يعني للمستعير جهة يعني من المنافع المتعددة، مو قلنا يمكن الزرع يمكن الغرس يمكن البناء، قال له تزرع فيها فقط. ليش؟ لأن الزرع أقل ضررا على الأرض، الغرس ضرر أكثر، البناء ضرر أكثر. فجهة معينة لم يتجاوزها المستعير، ما لحق يتجاوز هذه الجهة التي عينت له، المؤمنون عند شروطهم. ولو إلى المساوي والأدون، المساوي يعني في الضرر على الأرض، الأدون يعني الأقل ضررا، هو عين له منفعة معينة، نقدر احنا نغير المنفعة الى شيء اخر؟ مثلا قال انا اعطيك هذه الارض عارية حتى تبني فيها، البناء اكثر ضررا لو الزرع والغرس؟ البناء. يقدر يقول هذا اللي اجاز لي البناء انا خلي ازرع بها، هو لم يعطي الارض للزرع حتى اذا اقل ضررا. لابد من التقيد بما قيده المالك، لم يتجاوزها يعني لم يتجاوز تلك الجهة المعينة ولو إلى المساوي إلى شيء يساوي ذلك، والأدون يعني الأقل ضررا، كما لو عين له البناء فزرع أو غرس ما يصير. ليش؟ عملا بمقتضى التعيين. فدمرة ماكو تعيين أنت بكيفك ما يخالف، أما ما طول أكو تعيين لابد من الالتزام. واقتصارا على المأذون، هل هذه الأرض لك أم لمالكها؟ لمالكها، فلا بد من الالتزام بما يقول المالك. واضح؟ وقيل هذا القول ضعيف، وقيل يجوز التخطي. التخطي يعني التجاوز على الشرط المعين، يتخطى الإنسان هذا الشرط، يتجاوزه لا يعتني به، التخطي إلى المساوي وإلى الأقل ضررا. قال بأن الأكثر ما يصير، إذا قال مثلا أغرس في هذه الأرض ما يصير تبني، أما في الشيء مساوي إلى أو مثلا في الشيء أقل ضرر ما يخالف تزرع في الأرض ما يخالف، هذا القول غير مقبول، وهو هذا القول ضعيف. ليش؟ لأن خلاف الشرط وخلاف التعيين. زين، مثلا قال له أغرس فيها شجرة الرمان، يقدر يغرس فيها شجرة التفاح؟ لا، مع أنه مساوي. يقدر يزرع فيها الخضروات مع أنه أقل ضررا، ما يجوز، لابد من الالتزام. زين، إذا واحد قال أشكل علينا الأدوان لازم بطريق أو لا يجوز، إذا مثلا أجاز له بالبناء فلا بد أن نقول بجواز الغرس في هذه الأرض، إذا أجاز له بالغرس فلا بد أن نقول بجواز الزار، هذا مفهوم أولوية. نقول مفهوم أولوية أنا ما يشتغل، ليش ما يشتغل؟ إحنا ما درينا غرض المالك شنو، ربما المالك يريد أشجار في هذه الأرض مثلا، ما يريد زرع، فواحد لازم يلتزم. ودخول الأدوان هذا دفع دخل مقدر، يعني إن قلت دخول الأدوان إذا تصرف تصرفا أدوان من التصرف المجاز، هذا بطريق أو لا لازم يكون جائز، ممنوع. ما تقدر تقول بأن الأدوان يجوز بطريق أو لا، ليش؟ لاختلاف الغرض، يعني أغراض الملاك، مالك الأرض قد يختلف غرضه في ذلك، يعني في الإذن أجاز الأصعب ولم يجز الأدوان، هكذا إن شاء الله واضح. نعم، إذا علمنا بأن المالك ما يفرق عنده بين مثلا الغرس وبين شنو، بين الزرع، يعني يرضى بذلك، المالك يكون راضيا بذلك. إذا تتذكرون قلنا في باب الإعارة العلم بالرضا يكفي. نعم، لو علم يعني المستعير انتفاء الغرض بالمعين، يعني غرض المالك بالمعين بالشيء الذي عينه، ما عنده غرض كتبه ورضاه بغيره، يعني علمنا بأنه يرضى بغير هذه المنفعة المعينة، اتجه يعني يكون وجيها القول بجواز التخطي إلى الأقل، إلى الأقل يصير، يعني هو أجاز في الغرس، فإذا أجاز في الغرس معناته الزرع هم ما يخالف، لأن الزرع أقل ضررا من الغرس. أما المساوي يعني التخطي إلى المساوي، قال اغرس فيها شجرة الرمان، يقدر يغرس فيها شجرة التفاح أو الليمون أو البرتقال؟ لا. أما يعني التخطي إلى المساوي فلا، يعني فلا يجوز مطلقا، مطلقا يعني سواء علم بأنه لم يكن له غرض في التحديد أم لم يعلم، يعني يشك في ذلك. زين، حتى إذا أنا ما عندي غرض بس أريد أبيع في الشيء بهذا الترتيب، أو أجعل شيئا وقفا هكذا، أو أجعله مباحا هكذا، المالك له أن يتصرف في ملكي، أنا جعلي أنا عنده غرض ما عنده غرض، ما طول الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم سواء كان بغرض أو بدون غرض. نعم، ليش احنا قلنا ورضاه بغيره؟ إذا ماكو رضا مجرد، هذا مو دليل. أخوه نانا في المساوي نقول ماكو رضا، إذا علم بالرضا ما يخالف، الرضا إذا كان حتى بالأعلى والأكثر ضررا ما يخالف، الملاك هو الرضا، مو أنه أكو غرض لو ماكو غرض. إشكالكم يعني في محله، إحنا حتى الإشكال يرتفع قلنا كلمة رضاه ضيفه. زين، وإلا الإنسان الذي يملك شيئا هو حر في التصرف في هذا الشيء، هسا عنده غرض ما عنده غرض هذا أمر آخر. كما أنه مع النهي عن التخطي، إذا المالك لم يطلق ولم يأذن بالتعميم، لم يصرح بالتعميم بل صرح بالتقييد، قال له هنا فقط غرس، زرع مريد، بناء مريد، فقط غرس. ليش مثلا الدولة تأتي إلى الأراضي التي ليس فيها غرس تصادرها مثلا، فهو اشترط الغرس فقط. كما أنه يعني أن الحكمة مع أو أن الشأن مع النهي، مع النهي يعني النهي المعير النهي المالك، قال ما أريد زرع عن التخطي، قال لا تتخطى عما عينته لك، عينت لك الغرس فقط، يحرم يعني التخطي مطلقا، مطلقا يعني سواء إلى الأدون أو إلى المساوي أم إلى الأكثر ضررا، أم إلى الأكثر ضررا. زين، سؤال، إذا المالك عين له قال أريد الغرس، هو زرع يكون ضامنا ولازم يدفع أجرة الأرض، وحيث يتعين المعين، المعين يعني ما عينه المالك، فتعدى يعني المستعير إلى غير المعين، المالك قال الغرس هو جائب الزار، ظنن الأرض يعني عين الأرض يكون في ضمانه، إذا الأرض تلفت هذا ضامن. ليش؟ لأن قلنا بمجرد أن أصبحت اليد عدوانية فهي ضامنة للشيء حتى إذا اتلف بسبب آخر، حتى إذا اتلف بسبب آخر. ولزمه يعني لزم المستعير الأجرة لأنه غصب، هذا انتفاع لم يجز المالك له بهذا الانتفاع، فلا بد من دفع أجرة المثل، ولزمه الأجرة لمجموع ما فعل من غير أن يسقط منها الأجرة ما قابل المأذون. شوفوا مثلا هو أذن في الغرس، لم يأذن في شنو؟ في الزرع، أو أذن في الزرع ولم يأذن في الغرس. زين، أجرة الأرض إذا للزرع مثلا بالشهر 100,000، إذا للغرس بالشهر شقد؟ 150. هو شنو أذن له في الزرع؟ شقد كان الأجرة مالته؟ 100. الآن اللي أنا ما سمعت كلام المالك وإجيت غرسته في الأرض، لازم أدفع 150 اللي أجرة الغرس، لا أنقص من عنده ما أجازه لي، هو أجاز لي بشنو؟ بس نمضي 5. سؤال، لازم كله يمضي. ليش؟ لأن هو أجاز الزرع، الزرع إذا كنت أنا أزرع كان مجانا ما يخاف، أما لما لم أزرع فهذا التصرف الغرس جائز لو مو جائز؟ مو جائز. إيش قد أجرة الأرض للغرس؟ 150 لازم أنطيه، وأنه نقص من عند المقدار المأذون. لذلك يقول ولزمه الأجرة لمجموع ما فعل، مجموع ما فعل الغرس اللي أجرته 150، من غير أن يسقط منها من الأجرة ما يعني المقدار الذي قابل المأذون. المأذون شنو كان؟ الزرع. الزرع إيش قد أجرته؟ 100. النقص 100 وبس ندفع 50؟ لا، على الأقوى، لأنه خالف المعير، فهذا العمل الذي عمل به هل كان مأذونا فيه؟ لا، فهو غصب. إيش قد أجرة هذا الغصب؟ 150، لكونه تصرفا بغير إذن المالك، لكونه يعني لكون ما فعله. لا، شوفوا، أجرة الأرض للغرس 150، للزرع شقد؟ 100. هو قال له ازرع بلاش، هذا ما زرع وإنما غرس فقط، فأجرة الغرس شقد؟ 150. بلي، غرس وزرع، إذا بمقدار الزرع ماكو عليها أجرة، مثلا نصف الأرض، فيبقى النصف الثاني، النصف الثاني 75 الأجرة لازم يدفعها. لكونه تصرفا بغير إذن المالك فيوجب الأجرة. يعني ما أقدر أقول له المالك أنت كنت راضي بمقدار أجرة المية، يقول أنا راضي بمقدار أجرة المية، إذا تزرع مو تغرس، لو غرست فيها لازم تدفع كامل الأجرة. مثل ما إذا بنى في الأرض، أجرة البناء في الأرض 200 مثلا، أنا قلت له يجوز لك الانتفاع بالغرس، هو جاي باني، فأنا أنقص من عنده، لو أخذ 200 بالكامل أخذ 200 بالكامل. والقدر المأذون فيه لم يفعله، هو أذن له في الزرع، الزرع كان الأجرة مالته 100، إذا كان يزرع ما نأخذ من عند 100 بلاش، أما هل زرع؟ لا، والقدر المأزون فيه لم يفعله. القدر المأزون فيه يعني 100 التي هي مقابل الزرع لم يزرع، فلا معنى لإسقاط قدره. واضح هذا التصرف الذي تصرف لم يكن تصرفا مجازا فعليه الضمان. نعم أكو صورة واحدة إذا كان المأذون فيه ضمن، شنو؟ ضمن المخالف، ضمن المقدار الذي خالفه. فهنا مثلا هو الأرض اللي عنده مثلا دونم، فقال له ازرع بس نص دونم، هو اجى زرع الدونم بالكامل، هو كان يريد يبيع الباقي النصف الثاني من الدونم، يريد يبيع يسوي قطع سكنية مثلا، هذا اجى زرع كله. هنا النصف الاول اللي زرع عليه الأجرة؟ لا، لانه هو بلاش. النصف الثاني يدفع الأجرة. شوفوا هذا المأذون فيه صار ضمن المنهي عنه. ولو كان المأذون فيه زرع النصف الاول نصف الدونم داخلا في ضمن المنهي عن زرع الباقي، في مثال آخر هو المصنف قائل كما لو أذن يعني المعير له للمستعير في تحميل الدابة قدرا معينا، قال بس 50 كيلو خلي على الدابة مو أكثر، فتجاوزه خلى 100 كيلو، إيش قد يدفع أجرة؟ أجرة 50 الثاني فقط، لأن 50 الأول أجيز له، طبعا يضمن إذا صار ضرر على الدابة، فتجاوز القدر المعين أو أجاز له أذن له في ركوب الدابة بنفسه، قال أنت أركب في هذه السيارة، ركب زميله أيضا، لا زوجته لا ولده، أو في ركوب الدابة بنفسه فأردف غيره، أردفه يعني جعله رديفا له، يعني ركبه معه، تعين إسقاط القدر المأذون. يعني هذه السفينة، هذه المركب، السيارة أو الدابة، إيش قد الأجرة إذا نقلتني من هنا إلى المقصد؟ مثلا 1000 دينار. إحنا نفاريا إيش قد يصير؟ 2000 دينار. أنا مجاز، إيش قد لازم أدفع؟ فقط عليه. تعين إسقاط قدر المأذون بالمقدار المأذون يسقط من الأجرة والباقي يدفعها، لأن المأذون فيه بعض ما استوفى من المنفعة، فهذه المنفعة تكون مجانية. المأذون فيه اللي هو ركب مثلا، هذا بعض ما استوفى من المنفعة أو استوفى يعني المستعير، المنفعة الذي استوفاها التي استوفاها ركوب نفرين، النفر الأول مجاز ما يحتاج يدفع كروة، النفر الثاني اللي ليس بمجاز يدفع كروة، لأن المأذون فيه بعض ما استوفى من المنفعة، وإن ظنن الدابة أجمع. شوفوا الكروة يدفع نصف الكروة لأن هو مجاز، فيدفع كروة الشخص الثاني، أما الضمان يكون على جميع الدابة. ليش؟ لأن صار تجاوز عن حقه وعن حده، قلنا بمجرد التجاوز يكون ضامنا للشيء بالكامل. يعني إذا تلفت الدابة يضمن نصفها أم جميعها؟ جميع الدابة يضمنها. واضح المسألة؟
كبسيارة زميلة هي الطريق مثلا
حادث صار يكون ضامن، بس إذا هو مثلا كان راكب في السيارة فقط ما تجاوز ما عين له شرعا أو من قبل المالك، ومن دون تقصير صار الحادث أو مثلا وقع في الطسة، حتى رمام، بس لأنه تجاوز صارت يده يد عدوان فيكون ضامنا. هذا خلوه في بالكم، مو إلا يكون بصوته، إذا تجاوز فمطلق التلف يكون في عهدته، مثل واحد يسرق شيئا حتى إذا بآفة سماوية تلفت، شنو هو شعلي، حتى إذا كان يم المالك كان هذا التلف يصير يكون ضامن. يعني مثلا جاءت آفة سماوية والعياذ بالله، جميع الأشياء ماتت، سواء الشات عند الغاصب أو الشات عند من؟ عند المالك. إذا الغاصب غصبها ضامنة، حتى إذا الشاة عند المالك كانت تموت أيضا، لأن صار يده عليها، صارت يده عليها، يد غصب ويد عدوان. زين يعني لازم يدفع فلوسه، هي فلوس نفس الدابة، إن كانت مثليا فمثلها، وإن كانت قيميا فقيمتها. فإذا تلفت ضمن الدابة أجمع يعني في صورة التلف. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.